بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الأدلة المفرزة. قلنا إن العناصر المشتركة التي تدرس بعد الأصول على قسمين، هناك عناصر مشتركة يستخدمها الفقيه في حالة استنباطه للأحكام الشرعية على أساس الأدلة المفرزة. القسم الثاني العناصر المشتركة التي يستخدمها الفقيه في استنباطه للأحكام الشرعية فيما إذا استنبط الحكم الشرعي من الأصول العملية. ولهذا الآن نبدأ بالعناصر المشتركة من القسم الأول التي يستخدمها الفقيه عند استنباطه للأحكام الشرعية على أساس الأدلة المحرزة. وهذا البحث فيه مبادئ عامة، ثم تقسم الأدلة المحرزة إلى الدليل الشرعي والدليل العقلي، وهناك أبحاث في الدليل الشرعي وهناك أبحاث في الدليل العقلي إن شاء الله. أما المبادئ العامة فالسيد الشيخ رحمه الله عليه يذكر بعض المطالب المختصرة تحت عنوان المبادئ العامة، ثم ينتقل إلى تقسيم الدليل المحرز إلى دليل شرعي ودليل عقلي. يقول سائلنا الشيخ رضوان الله عليه إن الدليل المحرز الذي يستدل به الفقيه على حكم شرعيين تارة يكون مورثا للعلم واليقين لذلك الحكم الشرعي، وأخرى لا يكون مورثا للعلم واليقين وإنما يكون مورثا للظن، بحيث يكشف عن الحكم الشرعي كشفا ظنيا لا كشفا قطعيا. فإذا كان الدليل المحرز مورثا للقطع واليقين بالحكم الشرعي فسيكون هذا الدليل المحرز حجة على أساس حجية القاطع، سيستمد حجيته من قاعدة حجية القاطع. إن سبق وأن قلنا بأن القاطع والحكم الشرعي يكون حجة، قال فسرنا معنى الحجية يعني يكون منجزا ومحذرا. فالدليل المحرز الكاشف عن الحكم الشرعي إذا أورث القاطع سيكون حجة على هذا الأساس، على أساس حجية القاطع تنجيزا تارة وتعذيرا أخرى. ويمثل السيد الشيخ هنا لذلك بمثال الدليل الذي يقول بأنه كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، هذه قاعدة عقلية، هذا دليل عقلي، لأن الدليل المحرز كما سنقسم كما سنقول ينقسم إلى دليل شرعي ودليل عقلي. السيد الشيخ هنا يجيب مثال من الدليل العقلي وهو القاعدة العقلية التي تقول إنه كلما وجب الشيء وجبت مقدمته، وإن كانت هذه القاعدة محل خلاف بين الأصحاب ولا تأخذها مسلمة، وإن كانت العبارة هنا تبدو وكأنها فيها تبني لصحة هذه القاعدة، ولكن لا أسير شير من الله عليه في الحلقات القادمة سيناقش هذه القاعدة كما أن الآخرون أيضا ناقشوها، ولكن هذا هنا كمثال وعلى مستوى هذه الحلقة الأولى. فإجمالا هذا كمثال ولا تأخذها مسلمة، وإن كانت العبارة ظاهر العبارة أن هذه القاعدة كأنها مسلمة وصحيحة، ولكن سيئة الحلقات القادمة إن شاء الله مناقشتها. إجمالا عند القائلين بصحة هذه القاعدة بصحة القاعدة أنه كلما وجب الشيء وجبت مقدمته. عند القائلين بصحة هذه القاعدة فستكون هذه القاعدة مورثة للقطع واليقين بوجوب الوضوء مثلا لأجل الصلاة، لأن الصلاة مشروطة بالطهارة، فمن يريد أن يصلي متطهرا لا يستطيع ذلك إلا بأن يتوضأ مسبقا. فعندما يجب عليه الصلاة متطهرا سيجب عليه الوضوء مسبقا بقاعدة أنه كلما وجب الشيء وجبت مقدمته. فبناء على صحة هذه القاعدة ستكون هذه القاعدة من الأدلة المفرزة التي تورث القطع واليقين بالحكم. فهذه القاعدة دليل المفرز يورث القطع واليقين بوجوب الوضوء لأجل الصلاة. فهذا مثال للدليل المفرز الذي يورث القطع واليقين بالحكم الشرعي. والقسم الثاني من الأدلة المفرزة الدليل المحرز الذي لا يورث القاطع واليقين بالحكم الشرعي ولكن يورث الظن، وهو قابل للخطأ قابل للاشتباه ولكن يورث الظن بالحكم الشرعي، من قبيل خبر الثقة. خبر الثقة الدال على حكم شرعي يورث الظن بذلك الحكم الشرعي. ومن المحتمل أن يكون هذا الثقة الذي أخبرنا بهذا الحكم الشرعي يكون قد أخطأ في إخباره هذا، أو يكون قد شد همه أيضا كما في السابق التعبير السيد الشيخ الشذوذ تعبير مؤدب عن الكذب، يقصد يعني لعله قد كذب شذوذا في حياته وإن كان ثقة، و95% صادق ولكن هم أحيانا قد يصدر منه الكذب شذوذا، فهو سبب في إطاره العام عادة هو سبب ولكن ربما يصدر منه الكذب، ولهذا لا يورث القطع واليقين وإنما يورث الظن السر. فقد نشكك في صحة هذا الحكم الشرعي من زاويتين، أولا من زاوية احتمال الخطأ والاشتباه في أمره، وثانيا من زاوية احتمال الكذب شذوذا بشأن هذا الثقة رغم وثاقته. وعليه فنقول بأن خبر الثقة الدال على الحكم الشرعي دليل محرز لا يورث القاطع واليقين عادة وإنما يورث الظن بالحكم الشرعي. عندئذ مثل هذه الأدلة المحرزة التي لا تورث القاطع واليقين بالحكم الشرعي بل تورث الظن بالحكم الشرعي، سوف لا تكون هذه الأدلة المحرزة حجة شرعا إلا إذا ثبت أن الشارع قد جعلها حجة، لأن الظن بطبيعته ليس حجة إلا إذا ثبت بدليل قطعي أن الشارع جعل هذا الظن حجة. فخبر الثقة لولا أننا وجدنا أدلة على حجيته لما كنا نبني على حجيته خبر الثقة، لأن خبر الثقة لا يثبت القاطع واليقين. فلا بد وأن نجد دليلا على أن الشارع قد جعل هذا الظن حجة، ولهذا بعض الأدلة المحرزة المورثة للظن التي لم يجعله الشارع حجة لا نبني على حجة، من قبيل القياس. القياس أيضا دليل محرز ظني كخبر الثقة، كيف أن خبر الثقة دليل محرز ظني؟ القياس أيضا والاستحسان أيضا دليل من الأدلة المحرزة الظنية، ولكن الشارع تبارك وتعالى لم يجعل الظن الناشئ من القياس حجة، ولم يجعل الظن الناشئ من الاستحسان حجة كما سيأتي إن شاء الله في محله على خلاف رأي بعض علماء السنة. وأما خبر الثقة فقد جعل الشارع الظن الناشئ منه حجة. إذن فالدليل المحرز الظني لا بد وأن نفتش عن الأدلة الشرعية على حجيته، فإن وجدنا دليلا على حجيته نبني على حجيته وإلا فلا نبني على حجيته. هنا بالإمكان طرح سؤال، هناك سؤال يثار في هذه المسألة. السؤال هو أنه لو شككنا في أن الشارع هل جعل دليلا ظنيا معينا، فهل جعله حجة أو لم يجعله حجة؟ مثلا القرعة إذا كانت تورث الظن، هل جعلها الشارع حجة أو لم يجعلها الشارع حجة؟ مثلا خبرا الذي يصطلح عليه بالخبر الحسن، وهو الخبر الذي بل يكون راوي ممدوحا في ألسنة الرجالين لا ولا مصرح، لكن انهم لم يصرحوا بوثاقته، فقط مدحوه مثلا مجرد مدح انه كان من وجهاء الشيعة، وهذا ليس فيه تصريح بالوثاقة، ولكن مدح مجرد مدح انه كان وجيها، كان وجيها في قوله مثلا، فالتعبير من هذا القبيل ان كان راوي ممدوحا ولكن لم تثبت وثاقته، فهذا الخبر يسمى صلاحا بخبر الحسن. هل جعل الشارع على ان الشارع قد جعل خبر الحسن حجة او لم يجعله حجة؟ لو شكت ما لا نصر، هل نبني على الحجية او نبني على عدم الحجية؟ يقول متى ما شككنا في حجية ظن من الظن او قل في حجية دليل محرز ظني فلا بد ان نبني على عدم الحجية، لأن الأصل في الظن حسب القاعدة المعروفة بين الأصوليين، الأصل في كل ظن عدم الحجية ما لم تثبت حجيته، الأصل في كل ظن عدم الحجية ما لم تثبت حجيته، وعليه فلا بد وأن يكون الدليل المحرز الذي يعتمد عليه الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية، لا بد وأن يكون الدليل المحرز إما مورثا للقطع واليقين، أو إن لم يكن مورثا للقطع واليقين بل كان ظنيا فلا بد من أن تثبت حجيته، ومجرد الشك والاحتمال لا يكفي، فلا بد وأن تثبت حجيته حتى يمكن للفقيه أن يعتمد عليه. لاحظوا العبارة، النوع الأول الأدلة المحرزة، مبادئ عامة، الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي، إما أن يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي أو لا يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. ففي الحالة الأولى، يعني في حالة ما إذا كان الدليل المحرز يؤدي إلى الحكم يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، يعني إلى القاطع بالحكم الشرعي، يكون الدليل قطعيا ويستند شرعيته وحجيته من حجية القاطع، لأنه يؤدي إلى القطع بالحكم، والقطع حجة بحكم العقل كما ذكرنا سابقا، فيتحتم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذجه القانون القائل كلما وجب الشيء وجب الشيء وجبت مقدماته، بناء على صحة هذه القاعدة، فإن هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا بناء على قبول هذه القاعدة، فهي تعتبر أو يعتبر هذا القانون يعتبر دليلا قطعيا على وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة. وأما في الحالة الثانية، يعني فيما إذا كان الدليل الشرعي غير مورث اليقين وإنما يورث الظن فحسب، أما في الحالة الثانية فالدليل ناقص، لأنه لا يورث القاطع لأنه ليس قطعيا، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعي، وتحتم على الفقيه الاعتماد عليه. إذا وجدنا دليلا على أن الشارع جعله حجة أصبح كالدليل القطعي وأمثل الاعتماد عليه. ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة، فإن خبر الثقة لا يؤدي إلى العلم لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ، إما الخطأ نحتمل أن هذا الراوي قد أخطأ في نقله لهذا الحكم، أو قد مثلا كذب في ذلك ولو شذوذا رغم وثاقته، فهو دليل ظني ناقص. إذن خبر الثقة دليل ظني ناقص، ليس دليلا تاما، ليس مورثا للقطع واليقين. ولكن رغم أنه دين الظني الناقص يقول لقد جعله الشارع حجة وأمر باتباعه في باتباعه وتصديقه كما سيأتي في بحث حجة خبر الثقة إن شاء الله. فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي، فالدليل خبر الثقة صار معتبرا كالدليل القطعي. وإذا لم يحكم الشارع بحجية الدليل الناقص فلا يكون حجتان ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط لأنه ناقص يحتمل فيه الخطأ. وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجة أو لا أو لم يجعل حجة، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها. لا لم نجد لا دليلا على أن الشارع قد جعله حجة ولا دليلا على أن الشارع لم يجعله حجة. مثلا القياس قد وجدنا الدليل على أن الشارع لم يجعله حجة، وخبر الثقة وجدنا الدليل على أن الشارع جعله حجة. هذا من المذجم على طرفين نقيض، خبر الثقة وجدنا دليلا قطعيا على حجيته، وخبر والقياس وجدنا دليلا قطعيا على عدم حجيته. ولكن ربما يحصل عندنا دليل محرز ظني لم نجد فيه لا دليل على حجيته ولا دليلا على عدم حجيته، مثل ما مثلنا بخبر الحسن مثلا، فهل نبني حينئذ على الحجية وعلى عدم الحجية؟ يقول فقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع دليلا ناقص حجة أو لا، ولا يتوفر لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعا أو ينفيها. وعندئذ يجب أن نرجع إلى قاعدة عامة يقررها الأصوليون بهذا الصدد، وهي القاعدة القائلة إن كل دليل ناقص ليس حجة ما لم يثبت بالدليل الشرعي العكس، يعني ما لم يثبت بالدليل الشرعي حجيته، ليس حجة ما لم تثبت حجيته. هذه قاعدة عامة، وهذا تعبير آخر عن الذي عن عما ذكروا من أن الأصل في الظن عدم الحجية، الأصل في الظن على الحلام سيقول. يقول وهذا هو معنى ما يقال في علم الأصول من أن الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بدليل قطعي. ونستخلص من ذلك أن الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيا هو أمران، هو أولا الدليل القطعي، أو ثانيا الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرعا بدليل قطعي. فإما يكون الدليل هو قطعي أو يثبت حجيته بدليل قطعي حتى يصبح حجة. دليل ظني، ولكن هذا الظن لا شك في أن شارعا جعله حجة أو لم يجعله حجة. الظن الناشئ من خبر الثقة الحسن لا لم تثبت ثقته، فقط ممدوح معنى شرحت معنى الحسن يعني علماء الرجال فقط قالوا بشأنه فمدح لا دلالة فيه على الوثاق، وكان وجيها في قومه مثلا، فهذا شنو هذا ربما وجيه في قومه ولكن موثق، فلم تثبت وثاقته الحسن لم تثبت وثاقته. فنشك في حجيته، نشك في أن شارع جعله حجة أو لم يجعله حجة. تقسيم الباحث، الأدلة المحرزة سواء كانت قطعية أو غير قطعية كما ذكرنا على قسمين، أولا الدليل الشرعي وثانيا الدليل العقلي. يقصد بالدليل الشرعي كل ما يصدر من الشارع تبارك وتعالى وفيه دلالة على الحكم الشرعي، إما دلالة قطعية أو دلالة ظنية على الحكم الشرعي. كل ما يصدر من الشارع، ونقصد يعني يصدر من الشارع إما مباشرة كالقرآن الكريم أو من المحصولين الذين هم ممثلون عن الشارع، أيضا نعتبر ما يصدر من المحصولين أيضا نعتبرها صادرة من المشارع تبارك وتعالى، لأن المقسومين يمثلون الشارع على وجه الأرض، يمثلون المولى تبارك وتعالى على وجه الأرض. إذن ف فنقصد بالدليل الشرعي كل ما يصدر من الشارع من معنى الذي ذكرناه مما يدل على الحكم الشرعي، وهذا يشمل القرآن الكريم ويشمل السنة سنة النبي وأهل البيت حسب اعتقادنا، سواء كانت هذه السنة على شكل ألفاظ وأحاديث صدرت من المعصومين أو فعل المعصوم أو تقدير المعصوم، إذ ربما نستفيد حكما شرعيا من فعل المعصوم. عندما نجد مثلا أن المعصوم فعل فعلا معينا سنعرف أن هذا الفعل إذن ليس حراما، لأنه إن كان فيه حرمة لما كان يفعله المعصوم، ففعل المعصوم على أقل تحديد يدل على عدم الحرمة، كما أن ترك المعصوم لفعل من الأفعال لعمل من الأعمال لو تركه المعصوم سيدل هذا الترك على أقل تقدير يدل على عدم وجوبه، لأنه إذا كان واجبا لما كان يتركه المعصوم. إذن ففعل المعصوم وترك المعصوم يدلان على الحكم الشرعي بهذا المقدار على أقل تقدير، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. إذن ففعل المعصوم ربما يكون من السنة لأنه يدل على الحكم الشرعي، كما أن تقرير المعصوم ويقصد بالتقرير يعني سكوته الإنظائي، سكوته الدال على الإنظاء تجاه أعمال الآخرين وأفعال الآخرين، لو أن الناس قاموا بفعل معين أمام المعصوم وفي مرأة ونسمع من المعصوم والمعصومون سكتوا عنه، مثلا بالنسبة إلى الوضوء لو أن أحدا توضع أمام إمام المعصوم بنحو معين والإمام سكت عنه لم يعترض عليه، مثلا الناس بلعض الكف، لو أن الناس كانوا يمسحون بلعض الكف أمام المعصوم على مرأة ومسمع من المعصومين والمعصومين لم يعترضوا، فهذا شاهد على عدم اعتراضهم، شاهد على أنهم يقبلون مثل هذا الوضوء، وإلا لو كان هذا الوضوء باطلا لكانوا يعترضون، وهذا ما يسمى بالسكوت الإمضائي، سكوت دال على الإمضاء على أن المعصوم قد أمضى ووقع على هذا الفعل كان هذا الفعل صحيحا عنده وفي رأيه بدليل سكوته، وهذا يسمى بالتقرير. والتقرير أيضا يكون دالا على الحكم الشرعي، حدود دلالته سيأتي إن شاء الله في محله. إذن فالقسم الأول من الأدلة المحرزة الدليل الشرعي المشتمل على الكتاب والسنة، والسنة بما فيها من حديث المعصوم قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. القسم الثاني من الأدلة المحرزة الدليل العقلي، والدليل العقلي هم سيعل البحث والكلام فيه، من أن القواعد ما أولا ما هي القواعد العقلية التي فيها دلالة على الحكم الشرعي، وثانيا هل أن الدليل العقلي حجة أو غير حجة، سيبحث في ذلك إن شاء الله. أما القسم الأول الذي كان هو الدليل الشرعي فلا بد وأن يقع البحث فيه سواء كان لفظيا أو غير لفظي، لأن الدليل الشرعي على قسمين، دليل شرعي لفظي ودليل شرعي غير لفظي. الدليل الشرعي اللفظي هو القرآن، والسنة اللفظية حديث الرواية، والدليل الشرعي غير اللفظي عبارة عن التقرير فعل المعصوم وتقرير المعصوم غير لفظي. الدليل الشرعي بكلا قسمه سواء كان لفظيا او غير لفظي يقع البحث فيه ضمن ثلاث نقاط او ثلاث مراحل. المرحلة الاول للبحث في الدليل الشرعي تحديد دلالات الدليل الشرعي، لا بد وان نحدد ان الدليل الشرعي هل يدل مثلا هل أن فعل الأمر يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، لو صدر فعل الأمر من الشارع هل هو يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب، هل أن النهي يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة، إلى غير ذلك. لا بد وأن نحدد دلالات الدليل الشرعي، فعل المعصوم ماذا يدل؟ هل يدل على أن نفي حرمة فحاسب، أو يدل على أكثر من هذا كما سيأتي إن شاء الله. فالمرحلة الأولى من البحث في الأدلة الشرعية البحث في تحديد دلالات الدليل الشرعي، والمرحلة الثانية البحث في حجية الدلالة، لأن الدلالة ربما تكون دلالة ظنية لا قطعية، كما أنه غالبا كذلك. مثلا دلالة الأمر على الوجوب مثلا هذه دلالة ظهورية، ظاهر هذه العبارة الأمر أن المتكلم يقصد الوجوب، ولربما لا يقصد الوجوب. إذن فدلالة الأمر على الوجوب دلالة ظنية وليست قطعية. فمن قال لنا بحجية هذا الظن؟ هذا هو البحث الثاني الذي لا بد وأن نبحثه، لا بد وأن نبحث في حجية الدلالة. هذه المرحلة الثانية من البحث في الأدلة في الدليل الشرعي. والمرحلة الثالثة هي إثبات الصدور، وهذا ما يعبر عنه سالم الشهيد بإثبات صغر الدليل الشرعي، يعني أنه عرفنا أنه متى ما صدر دليل من الشارع دالا على الوجوب فهو حجة. ولكن من قال لنا بأن هذا الحديث الدال على الوجوب مثلا صادر من الشارع أو غير صادر؟ هذا صغرى، يعني إذا بشكل قياس منطقي للاستدلال على الحكم الشرعي، ماذا نقول؟ نقول بأنه مثلا الصغرى أن الشارع قال صوم، الكبرى أن متى ما قال الشارع صوم أو نحوه من الصيغة من صيغة فعل الآم فهو دال على الوجوب. النتيجة أن قوله صوم إذن يدل على الوجوب. الكبرى الكلية وهي أنه صوم وأمثال صوم من الصيغة فعل الآم دال على الوجوب وهو حجة، هذا ندرسه في المرحلة الأولى والثانية، يعني في تحديد دلالات الدليل الشرعي مع حجية الدليل الشرعي. هذا يعطينا قاعدة كلية بأنه متى ما صدر فعل الآم فهو حجة في الوجوب. ولكن يبقى علينا أنه من قال لنا حقا أنه قد صدر من الشارع قوله صم أو صلي أو ما شابه؟ من قال لنا بأنه بالفعل قد صدر منه هذا السؤال الصغرى في قياس الاستنباط، في القياس المنطقي للاستنباط لاستنباط الحكم الشرعي؟ هذا بحاجة إلى إثبات، بحاجة إلى إثبات. إثباته إما لا بد أن يكون بدليل قطعي أو بدليل ظني، مثل خبر ثقة الدال على خبر الثقة، والخبر الثقة بحاجة إلى إثبات حجية، فلا بد أن نثبت حجية خبر الثقة في هذا المجال. إذن ففي بحث إثبات الصدور سندرس بحث حجية خبر الثقة، بحث حجية خبر الثقة سيقع في بحث في المرحلة الثالثة من هذه المراحل الثلاث، وهي مرحلة إثبات الصدور. ويعبر عن المرحلة الثالثة بتعبيرين، تارة نعبر عنه ببحث إثبات الصدور، وتارة نعبر عنه بإثبات صغر الدليل الشرعي. إذن ففي بحث الأدلة الشرعية ثلاثة أبحاث أو أنظر ثلاثة مراحل من البحث. المرحلة الأولى بحث تحديد الدلالات، دلالات الدليل الشرعي، دلالات الدليل الشرعي. المرحلة الثانية إثبات حجية الدلالة أو حجية الظهور، لأن الدلالة غالبا ظهورية. والمرحلة الثالثة إثبات الصدور أو إثبات صغر الدليل الشرعي. هذه ثلاث مراحل من البحث كلها في الدليل الشرعي. ثم بعد ذلك يأتي دور الدليل العقلي. لاحظوا الأمانة تقسيم البحث، والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيا أو لا ينقسم إلى قسمين. الأول الدليل الشرعي، ونعني به نقصد به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم الشرعي، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم القرآن الكريم وعلى السنة، وما هي السنة؟ السنة هي قول المعصوم وفعله وتقريره. الثاني، القسم الثاني من الدليل المحرز، الدليل العقلي، ونعني به، نقصد به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي. هو الدليل العقلي يحكم به العقل، ولكن مدلوله حكم شرعي يدل على الحكم الشرعي، كالقضية العقلية القائلة بأن إيجاب شيء يستلزم إيجاب مقدمته بناء على صحة هذه القاعدة العقلية. والقسم الأول يعني الدليل الشرعي ينقسم بدوره إلى نوعين، أحدهما الدليل الشرعي اللفظي وهو كلام الشارع كتابا وسنة، كلام الشارع كتابا وسنة يعني القرآن الكريم وقول المعصومين. القسم الأول من السنة، لأن السنة قلنا ثلاثة أقسام، قول المعصوم وفعل المعصوم وتقريره، فالقسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة داخل في الدليل اللفظي، وهذا هم نعتبره صادرا من الشارع، لأن المعصومون هم يمثلون الشارع على وجه الآخر. والآخر الدليل الشرعي غير اللفظي كفعل المعصوم وتقريره، أي سكوته عن فعل غيره بنحو يدل على قبوله، هذا السكوت الإمضائي بنحو يدل على قبوله. وفي القسم الأول بكلا نوعين، يعني في الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظي، نحتاج إلى أن نعرف ثلاثة أمور، هذه المراحل الثلاثة التي ذكرناها، أن نعرف أولا دلالة الدليل الشرعي وأنه على ماذا يدل بظهوره العرفي، هذا ما يسمى بتحديد دلالات الدليل الشرعي. وثانيا أيضا نحتاج إلى أن نعرف حجية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه، هل أن هذه الدلالة حجة رغم أنها غير قطعية أو ليست حجة. وثالثا أيضا لا بد وأن نعرف، نحتاج أن نعرف صدور الدليل من الشارع حقا، هذا الذي يعبر عنه أيضا بإثبات صغر الدليل الشرعي، يعبر عنه بإثبات صدور الدليل الشرعي وأيضا بإثبات صغر الدليل الشرعي. ومن هنا كان البحث في القسم الأول يعني في الدليل الشرعي موزعا إلى ثلاثة أبحاث وفقا لهذا التفصيل، فالبحث الأول في تحديد الدلالة، والبحث الثاني في إثبات حجية ما له من دلالة وظهور، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع. هذه ثلاثة أبحاث في الدليل الشرعي، وبعد ذلك يأتي دور الدليل العقلي. أكون فرصة بعد نأخذ في المقدار أولا الدليل الشرعي وهو على قسمين كما ذكرنا، الدليل الشرعي اللفظي والدليل الشرعي غير اللفظي. وفي الدليل الشرعي اللفظي يبحث عن الدلالة وعن حجية الظهور وعن إثبات الصدور. الدليل الشرعي اللفظي أولا يبحث عن الدلالة، تحديد الدلالات، وقبل أن نأتي إلى تفصيل تحديد دلالات الأدلة الشرعية توجد مقدمة عامة لتوضيح الدلالة اللفظية وما هي العلاقة بين اللفظ والمعنى وبعض الأمور الأخرى المرتبطة بالدلالة من قبيل الدلالة الحقيقية والدلالة المجازية، الاستقبال الحقيقي والاستقبال المجازي مثلا، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، ودلالة المعاني الحرفية إلى غير ذلك من الأبحاث العامة حول الدلالة. وإذا انتهينا من هذه الأبحاث العامة حول الدلالة، بعد إذن سنبحث في مجموعة الدلالات التي يقع فيها البحث والنقاش في علم الأصول. نقطة البدء في بحث الدلالة وتحليل وتفسير العلاقة اللغوية بين الألفاظ والمعاني، كيف نفسر ونحلل العلاقة اللغوية بين الألفاظ والمعاني، وذلك باعتبار أنه في كل لغة من اللغات توجد علاقة بين ألفاظ معينة ومعاني معينة في لغاتها. مثلا في اللغة العربية كلمة الماء لها علاقة بالسائل المعروف الذي نسميه بالماء، بحيث متى ما أطلقت هذه الكلمة أطلق هذا اللفظ تبادر ذهن السامعين إلى معنى السائل المعروف المسمى بالماء. هذه علاقة بين اللفظ والمعنى، وهذه العلاقة أدت إلى أن تصور اللفظ يسبب تصور المعنى. يجب أن هذه العلاقة علاقة سببية أشبه ما يكون بالعلاقة السببية، فكيف أن الحرارة أن النار سبب للحرارة، كذلك تصور لفظ الماء سبب لتصور معنى الماء سببي، كما أنه متى ما وجدت النار في الخارج الحرارة توجد، هذه سببية في عالم الخارج، توجد سببية في عالم الذهن، وهي سببية بين تصور لفظ الماء وتصور معنى الماء. متى ما تصورنا لفظ الماء ولو بالسماع، مثلا لو واحد قال لنا ما تصورنا هذا اللفظ من خلال السماع، حصل لنا تصور معنى الماء شئنا او ابينا بشكل تكويني، بمجرد ما نتصور لفظ الماء نتصور معنى الماء. هذه سببية، غاية الأمر هذه سببية في عالم الذهن لا في عالم الخارج. في عالم الذهن تصور لفظ الماء يوجد تصور معنى الماء في ذهننا في عالم الذهن، فهذه سببية في عالم الذهن. واللفظ يسمى دالا وذلك المعنى، ذاك اللفظ يسمى دالا وذلك المعنى يسمى مجلولا، ونجد بأنه توجد علاقة السببية بين تصور الدال وتصور المجلول. السؤال المطروح هنا أنه كيف حصلت هذه السببية بين تصور لفظ وتصور معنى؟ السؤال الأساسي أنه كيف حصل كيف حصلت السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، لأنه اللفظ شيء والمعنى شيء آخر. يبدو أنه بطبيعته الأولية ماكو أي سببية، فكيف حصلت السببية في كل لغة من اللغات بين ألفاظ معينة ومعاني معينة؟ وهناك اتجاهان في تفسير هذه السببية لا بد وأن نبحثهما، اتجاه أن السببية ذاتية، والاتجاه الثاني أن السببية غير ذاتية بل ناشئة من البعض. هذا الاتجاهان لا بد وأن نبحثهما. هل نقلال قطع عن العبارة؟ الدليل الشرعي اللفظي الدلالة تمهيد. لما كانت دلالة الدليل اللفظي ترتبط بالنظام اللغوي العام للدلالة، نجد من الراجح أن نمهد للبحث في دلالات الأدلة اللفظية بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغوية وكيفية تكونها ونظرة عامة فيها. ما هو الوضع والعلاقة اللغوية؟ في كل لغة تقوم علاقات بين مجموعة من الألفاظ ومجموعة من المعاني، ويرتبط كل لفظ بمعنى خاص ارتباطا يجعلنا كلما تصورنا اللفظ انتقل ذهننا فورا إلى تصور المعنى. وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى وانتقال الذهن من أحدهما إلى الآخر هو ما نطلق عليه اسم الدلالة. دلالة هذا اللفظ على هذا المعنى يعني أن هذا اللفظ، أن تصور هذا اللفظ يؤدي إلى تصور هذا المعنى. فحين نقول كلمة الماء تدل على السائل الخاص، نريد بذلك أن تصور كلمة الماء يؤدي إلى تصور ذلك السائل الخاص، ويسمى اللفظ دالا والمعنى مدلولا. وعلى هذا الأساس نعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة. وغاية الأمر أن العلاقة بين النار والحرارة في عالمنا في العالم الخارجي، والعلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى في العالم الذهني. بل تشابه إلى درجة ما العلاقة التي نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء. فكما أن النار تؤدي إلى الحرارة وطلوع الشمس يؤدي إلى الضوء، كذلك تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى. ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى، كما تكون النار سببا للحرارة وطلوع الشمس سببا للضوء. غير أن علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى مجالها الذهن، لأن تصور اللفظ والمعنى إنما يوجد في الذهن. وعلاقة السببية بين النار والحرارة أو بين طلوع الشمس والضوء مجالها شنو؟ العالم الخارجي. والسؤال الأساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكونها. فكيف تكونت علاقة السببية بين اللفظ والمعنى؟ وكيف أصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، مع أن اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كل الاختلاف؟ ويذكر في علم الأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال الأساسي. يقوم الاتجاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى نابعة من طبيعة اللفظ ذاته. دلالة ذاتية، هاي طبيعة ذاتية، هذا الارتباط ذاتي بين اللفظ والمعنى كالارتباط الذاتي بين النار والحرارة. كيف أن النار هي بذاتها تقتضي أن تكون حارة، أن تؤدي الحرارة، كذلك أن كل لفظ يدل على معنى، فذلك اللفظ هو بطبيعته الذاتية يقتضي أن يدل على هذا المعنى. هذا الاتجاه الأول هكذا يدعي. كما نبعت علاقة النار بالحرارة من طبيعة النار ذاتها، فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص على فلفظ الماء مثلا له بحكم طبيعته علاقة بالمعنى الخاص الذي نفهمه منه، يعني المعنى الماء. ولأجل هذا يؤكد هذا الاتجاه أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية وليست مكتسبة من أي سبب خارجي. هذا هو الاتجاه الثاني. والاتجاه الآخر الذي سيأتي، هذا الاتجاه الأول عفوا، والاتجاه الثاني الذي سيأتي هو أن هذه العلاقة والسببية مكتسبة وليست ذاتية كما سيأتي شرحه إن شاء الله. وسنرد هذا الاتجاه الأول ونقول أن الاتجاه الثاني هو الصحيح. والحمد لله رب العالمين. هذا الدرس الثاني فيه، والحمد لله.